قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب زكاة التائمة قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة إلى عشرين ومئة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين فإن زادت واحدة على المئتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلاثا فرارا وثلثا فرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يأخذ الزهري ولم يذكر الزهري البقر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبق في الدرس الماضي أن حصل بدء بباب الزكاة السائمة وعرفنا ومر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس لما استعمله على صدقات البحرين وذكر الحديث وهو مطابق لحديث ابن عمر حديث ابن عمر الذي أورده المصنف هنا فإنه متفق معه ومماثل له في كثير من الأمور التي اشتمل عليها في بيان مقادير زكاة الإبل ومقادير زكاة الغنم وكون الخلطة في المالين تسير المال تسير الخلطة في المالين تسير المالين كالمال الواحد وأنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع عن خشية الصدقة وأنه لا يؤخذ في صدقة هرمة ولذات عوار وتقدم الكلام على حديث أنس والكلام على حديث ابن عمر هذا كالكلام على حديث أنس فلا نعيده. هل في شيء جديد يمكن التنبيه عليه؟
قال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاة
وأثلاثا هذا كلام من الزهري إذا جاء المصدق العامل يعني فإنها تكون الغنم ثلاثة أثلاث ثلث خيار وثلث وسط وثلث شرار الذي في الرديئة فالزكاة لا تؤخذ من الخيار ولا من الرديئة وإنما تؤخذ من الوسط لأنها لو أخذت من الخيار لكان في ذلك إضرار في أصحاب الأموال وقد جاء في حديثه ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم أي خيارها وحسانها واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله في جهل ولا توفر الشرار أو الرديئة لأن هذا فيه عدم مصلحة للفقراء وإذا أخذ الوسط صار في ذلك مصلحة في حق الجميع، فلم يؤخذ الخيار فيكون في ذلك إضرار في أصحاب الأموال، ولم يؤخذ الشرار فيكون في ذلك إضرار لأصحاب الأموال، وإنما يؤخذ الوسط.
في أوله قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبر فقرنه بسيفه.
وهذا فيه زيادة على ما تقدم أنه كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبر، وقد مر في حديث أبي أنس رضي الله عنه أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الذي بين فيه فرائض الزكاة كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه كان مع سيفه، يعني أن هذا الكتاب كان مع سيفه صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر والصحابة عملوا به من بعده. وقد مر في الحديث السابق أن أبا بكر كتب بذلك إلى أنس لينفذه وليطبقه.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن عباد بن العوام.
عن عباد بن العوام هو ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن سفيان بن حسين.
عن سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري.
نعم.
ثقة إلا في الزهري أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن سالم.
وعن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. وهنا رواية عن الزهري وهو ثقة إلا في الزهري، يعني أن رواية عن الزهري فيها كلام، ولكن جعله متابع فإنه تابع في سليمان بن كثير فلم ينفرد بذلك عن الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري.
ثم ورد الحديث بإسناد آخر ولكنه ذكر فيه ابن لبون إذا لم يكن هناك ابنة مخاض. ابن لبون ذكر يؤخذ بدل ابنة المخاض إذا لم توجد ابنة المخاض. وابنة المخاض عرفنا في الدرس الماضي أنها التي أكملت سنة واحدة من عمرها ودخلت في السنة الثانية، وأنها تجب في 25 من الإبل إلى 35، إذا زادت واحدة صار 36 تجدها بنت لبون، وإذا لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج بدلها ابن لبون. وعلى هذا يكون الزيادة في السن الذي حصل في الذكر يعني يقابل الفضل والحسن الذي يكون في الأنثى والتي يكون فيها مصلحة للفقراء، فيعني صار يعني بدل ذلك الشيء الذي هو حسن بالنسبة للأنثى ولو كان سنه صغيرا يقابله زيادة السن الذي حصل للذكر الذي أخذ مكانها وهو في السن الذي بعدها، أي أنه أكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ولم يأتي في الأحاديث التي بيّنت مقادير الزكاة أن الذكر الذي يكون سنه أعلى من سن الأنثى يؤخذ بدلها إلا ابنة المخاض، فإنه يؤخذ مكانها ابن لبون ذكر. وما جاء فيما يتعلق بالحق لابنة اللبون أنه يؤخذ مكانها حق، ولا في ابنة الحقة إذا لم توجد أنه يؤخذ مكانها جدع الذي أكمل 4 سنين ودخل في السنة الخامسة، وإنما جاء هذا في ابنة المخاض إذا لم توجد فإنه يؤخذ مكانها ابن لبون الذكر. ولم يذكر كلام الزهري التي فيه ذكر الخيار وذكر الشرار والوسط, أي أن هذه الطريقة الثانية ليس فيها ما في الطريقة الأولى من كلام الزهري. سبقا ذكرنا في الدرس الماضي أنه قيل لها بنت وخاض لأن أمها قد حملت فصارت يعني ذات حمل, فهي يعني تلك دخلت في السنة الثانية وأمها صارت حمل. وإذا وأما بنت اللبون فيقال لها بنت أبون لأن أمها قد ولدت فصارت أمها ذات لبن. بنت اللبون لأن سنة سنتين ودخلت في السنة الثالثة من عمرها فإنها سميت بنت لبون لأن أمها صارت ذات لبن. وفي الأول هي ذات وخاض أي حمل.
الباقي
الحق وجمع لها الحق ما أعرف يعني حقها. نعم حقها نعم ذكره كما جاء في الحديث طرقة الجمع يعني استحقت أن يطرقها الجمع يعني صارت أهلا لأن يطرقها الجمع وأن يرغب فيها الجمع لأنها يعني زادت يعني أكمل ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة وقال حقها طرقة الجمع حقها طرقة الجمع استحقت أن يطرقها الجمع. وأما جزعة ما أعرف يعني إيش يعني التسمية تكون هي جزعة, لكن الجزعة كما عرفنا هي التي دخلت في السنة الرابعة أكملت السنة الرابعة ودخلت الخامسة, والثانية هي التي أكملت الخامسة ودخلت السادسة, والذي يدي في الأضحية والهدي هو الثاني. وعلى هذا فالأموال الزكوية في الإبل كلها لم تصل إلى حد الذي يدي في الأضحية لأنها صغيرة وفي أسنها صغير والأيتان يقصد من ذلك تنميتها وتربيتها وتنشئتها. فهذه الأسنان الأربعة التي هي المخاض بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجدعة كلها لم تصل إلى السن الذي يجزي في الأضحية لأنها لا يجزي في الأضحية من الإبل إلا ما كان ثنيا أكمل خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.
عرفنا إذا كان عنده جزعة إذا كان واجب عليه جزعة ولم يجد إلا حقة فإنه يخرجها ويخرج معها شاتين.
لا إذا أخذ إذا لم يجد إلا حقة نعم يعني شاتين أو عشرين درهم.
فإن لم يجد حتى الجزعة وإنما وجد ابنة لبوب
ما أعرف يعني أقول ما أعرف يعني الشيء ورد في هذا الشيء من ناحية أنها يعني يكون ينزل درجتين وأنه يعني يدفع 4 ريال أو 40 درهم ما أذكر في هذا الشيء.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. ما خرج له الترمذي ولا خرج له النسائي في السنن وإنما في عمل يوم الليلة.
عن محمد بن يزيد الواسطي.
محمد بن يزيد الواسطي وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان بن حسين بإسناده ومعناه.
عن سفيان بن حسين يعني عن الزهري عن سالم عن أبي بإسناده ومعناه يعني بإسناده ومعنى الحديث يعني وليس بلفظه يعني إذا قيل بمعناه يعني معناه أنه لم يتفق معه في الألفاظ تماما وإنما متفق معه في المعنى.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. قال فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100 فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100 فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100 فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100 فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100 فإذا كانت 70 و100 ففيها ثلاث بنات لبوب وحقة حتى تبلغ 79 و100، فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبوب حتى تبلغ 89 و100، فإذا كانت 90 و100 ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 و100، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أي السنين وجدت أخذت؟ وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا سيف الغنم إلا أن يشاء المصدق.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه بيان ما كملت عليه ذلك الكتاب، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تفصيل فيما يتعلق بزاد ما زاد على 20 و100، فإنه فيما مضى قال في كل 40 بنت لبوب وفي كل 50 حقة إذا تجاوز 120، وهذا الذي في الحديث في تفصيل لهذا الكلام، تفصيل لهذا الكلام المجمل الذي جاء في بعض الروايات السابقة أنه إذا زادت على 120 فإنه يكون في كل 40 بنت لبوب وفي كل 50 حقة. فإذا كانت مثلا 130 فمعنى 120 ما فيها إلا الذي تقدم، يعني بنت حقتان. فإذا زاد على يعني 120 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقا. معنى هذا إذا صارت 130 يصير فيها 40 50، يعني بنت لبون من لبون وحقة واحدة. فإذا زادت إلى 140 صار فيها 50 و50 و40، حقتين بنت لبون. إذا زادت 10 أخرى صارت 50 50 50 50، ثلاث حقاق. إذا صارت 160 صارت فيها 40 40 40 40، أربع بنات لبون. إذا صارت 170 إذا صارت 170 يصير فيها أربع بنات لبون وحقة واحدة، 20 40 أربع مرات، ثم بعد ذلك يأتي 50 فتكون 170. وإذا صارت 180 يصير فيها حقتان وبنت لبون، 50 50 40 40. وإذا صارت 190 يصير فيها حقة وخمس بنات لبون، لأنها تصير لا 90 ثلاث حقق ومن هو نعم 50 50 50 و40، يصير 190. فإذا وصلت 200 التقى العددان الذي هو 40 و50، يعني فيخرج أي السنين، إن كان عندها 5 بنات لبون أخرجها، وإن كان عندها 4 حقاق أخرجها، لأن تساوى العددان. وهذا الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط، وهو أصغر عدد ينقسم على عددين بدون كسر، لأن 40 و50 أصغر عدد ينقسم عليها 200، أصغر عدد ينقسم على 50 على 50 و40 و200، لأنه ينقسم على 50 وينقسم على 40، فهو أصغر عدد عند ذلك يتلاقى. ثم ذلك كلما زادت الإبل عن 200 هو على هذا المنوال، كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة، ولا بلغت ما بلغت ولا بلغت في الآلاف، الحساب يكون على اعتبار 40 و50، على اعتبار 40 و50. فالحاصل أن الذي في هذه الرواية تفصيل لما أجمل في الروايات السابقة، فإذا زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
قال: ولا يخلو في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.
نعم، ولا إلا أن يشاء المصدق، يعني في بما يتعلق بتيس الغنم، وقد مر هذا في الدرس الماضي.
قال: حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن يزيد.
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره.
قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه بالصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب.
وفيه أنه قرأها على سالم بن عبد الله مثل ما مر في الرواية السابقة, يعني زهري يروي عن سالم, وهنا يعني يقول أقرأنيها.
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر,
يعني أنها عند آل عمر وقد انتسخها من هذين الأخوين وهم عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع, هو أن يكون لكل رجل 40 شاة, فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة.
أن يكون
لكل رجل 40 شاة, فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة.
يعني وهذا توضيح لخشية الجمع بين المتفرق, التفريق بين مثال للتفريق بين المجتمع خشية الصدقة, يعني يكون خلطة 2 كل واحد له 40, يعني كل واحد له 40 يكون مو خلطة, كانوا متفرقين يكونوا متفرقين وكل واحد على الإنسان, فيجمعون بين 40 و40 حتى لا يخرج منهم إلا شاة واحدة, لا يخرج منهم إلا شاة واحدة. جاء المصدق جمع هذا غنمه مع غنم هذا وقالوا إننا خلطة, ثم يأتي يحسبها 40 80 والثمانين ليس فيها إلا شاة واحد إلى 120, بل لو كانوا 3 وكل واحد له 40 وصاروا خلطة ما عنده عليهم إلا شاة واحدة, لكن لو كان كل واحد منهم غنم على حدة كل واحد عليه شاة, كل واحد عليه شاة, فلا يفرق يجمع بينهم يفرق, كأن يفعل أصحاب الأموال أن يكون 3 كل واحد من الحجة, فإذا أضلهم المصدق جمعوا غنمهم وقالوا أنهم شركة وأنهم خلطة فلتقل الصدقة ولألا يكون عليهم إلا شاة واحدة من 120 إذا كانوا 3, ولا يفرق بين مجتمع, يعني أن المصدق إذا جاء ووجد 3 خلطة وغنمهم 120 لا هو نفسه لا يفرق بينها, بين يقول نأخذ من هذا 40 ومن هذا 40 ومن هذا من هذا واحد ومن هذا واحد ومن هذا واحد, فيكون فيها 3 شياع وهم خلطة, فلا يجوز الجمع المتفرق ولا المتفرق بين المجتمع من أجل الصدقة. وهذا العدد اللي هم 20 إذا كان مجتمعا يمكن أن تكون الرغبة من المفجر يفرق بينها ليأخذ كل من كل واحد من جهة, وإذا كانوا متفرقين كل واحد عنده 40 ثم جمعوها وصارت 120 وقالوا للمصدق أنها 120 أنها خلطة معناها ما يكون عليهم إلا شاة واحدة, فالتفريق من المصدق من أجل أن تكثر الزكاة فيكون 320, والجمع بين المتفرق يعني يكون من المصدقين اللي هم أصحاب الأموال كل واحد عنده 40 يجمعون بينها وصير 120 ليخرج منها شاة واحدة, ليخرج منها شاة واحدة, فهذا فيه توضيح وتفسير للتفريق بين المجتمع أو الجمع بين المتفرق.
وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل 40 شاة, فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة. ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة فيكون عليهما فيها 3 شياة, فإذا أضلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة, فهذا الذي سمعت في ذلك.
يعني إذا كان كل واحد خلطة كل واحد عنده 100 وشاة فيكون مثلا 200 وشاتين, فإذا كانت متفرقة ليس فيها إلا شاتين, إذا كان مال هذا على حدة وهذا على حدة ما كل واحد عليه شات لأنها إلى 120 ما فيها إلا شات واحدة, لكن إذا كانت خلطة وصارت 201 فيها شاتين, 201 فيها شاتين.
الآن صاروا 202 كل واحد عنده 101.
نعم لكن يعني إذا جمعوها هم الآن الجمع يعني الجمع يعني ليس لا يريدون لهم هم المصدق هو الذي يريد لأنهم هم يعني لو كان كل واحد على غنمه ما عليه لساته واحدة فالاثنين طلع منهم ساتين لكن إذا كانوا الخلطة موجودة فيصير ثلاث سيئة فالمصدق لا يجمع بينهم من أجل أن يأخذ منهم ثلاث سيئة.
هذا يسأل يقول ما هو ضابط الخلطة وما هو ضابط الجمع؟
الخلطة قلت أنها هي التي تختلط الإبل أو الغنم في المراح والراعي والفحل والمراح والفحل والمرعى كذلك يعني تكون ترعى مع بعض يعني تمرح يعني في المراح مع بعض والراعي واحد والفحل أو الفحول واحدة هذه خطة وهي تخير المالين كالمال الواحد وهذا كما هو معلوم يكون يعني في المواشين لا يفرق بين الجماع ولا يفرق خشية الصدقة قد يكون ذلك من جانب المصدق وقد يكون من جانب المصدق الذي هو المالك فالخلطة يعني هي التي تكون سجن فيها هذه الأمور.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة خرجت حلقة الستة لابن ماجه
عن مالك
المالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
لماذا جعله من قول عمر؟ قال مالك وقول عمر بن الخطاب
كأنه يعني أنه يعني يكون يعني جاء عنه هذا التفسير يعني عمر جاء عنه هذا التفسير يعني تفسير الخلطة تفسير التفريق والجمع تفسير التفريق والجمع ثلاث المراح هذا في خلاف يعني منهم من يقول ان لا بد ان توفر هذه المراح الاربعه كلها ومنهم من يقول اذا اختلف المراح نصر خلطه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم بن ضمره وعن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في 40 شاه كاف فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي 25 5 من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهري. قال فإذا زادت واحدة يعني 91 ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى 20 و100 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا سيف إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام. قال زهير أحسبه قال مرة. وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان.
ثم رجع أبو جاود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتعلق ببيان مقادير الزكاة فيما يتعلق بالمواشي وكذلك في الدراهم ويعني في الحبوب والثمار. ف قال يشفع بأوله
هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم,
يعني هذا فيما يتعلق بزكاة الفضة. وقوله من كل 40 درهما درهم, المقصود من ذلك نسبة أو بيان نسبة الصدقة إلى أصل المال, وليس المقصود من ذلك أن 40 يكون فيها زكاة, لأنه قال بعد ذلك ولا زكاة في المال حتى يبلغ 200. ولكن المقصود من هذه العبارة هو بيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى أصل المال, يعني جزء من 40 جزءا, سهم من 40 سهما, ريال من 40 ريالا, وهذا بالنسبة لما بلغ نصابا فأكثر, يعني معناه أنه يطلع يخرج ربع العشر, لأن ريال من 40 ريال هي ربع العشر درهم, يعني درهم من 40 درهم هي ربع العشر. فقوله هاتوا من يعني عشور زكاتكم وصدقاتكم أو أموالكم من كل 40 درهما درهم, هذا بيان المقدار أو نسبة الزكاة إلى أصل المال وأنها ربع العشر. وليس المقصود أن 40 يعني طلع منها ريال وأن درهم وأنها الزكاة تكون على 40, وإنما بيان نسبة الزكاة إلى رأس المال أو إلى أصل المال. ولهذا جاء التفصيل بعد ذلك قال
وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم,
وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم, يعني من حتى يبلغ النصاب, حتى يبلغ النصاب, والنصاب 100 درهم, فلو نقص عن النصاب ولا درهم واحد جاينه ولا زكاة, لأنه قال حتى تبلغ 100 درهم. هو الحديث الذي سبق أن مر ليس بما دون خمس أواق صدقة, والأوقية 40 درهما وخمس الأواق هي 100 درهم, فهو متفق مع ذاك. ولكن هذا الذي جاء في الأول إنما هو بيان لنسبة الصدقة إلى أصل المال وأنها ربع العشر.
وهي تساوي الآن,
تساوي الآن 100 درهم تساوي 56 ريال بالريال السعودي الفضي. وأما بالنسبة للريالات الورقية فقيمة الريال الفضي قيمة 56 ريال من الفضة قيمتها من الورق هو الذي يكون نصاب, وقد يزيد في القيمة وينقص.
فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم,
وهذا يعني بيان أقل مقدار يخرج في الزكاة من أقل نصاب وهو 200, لأن الزكاة مقدارها 5 دراهم من 200 هي تعادل 1 من 40, تعادل 1 أو 40, نسبة أو نسبة 1 إلى 40.
وما زاد فعلى حساب ذلك,
وما زاد فعلى حساب ذلك, يعني معناه ان ما زاد على الحد الادنى فهو بالحساب على ربع العشر اي مقدار. المهم انه ما نقص عن 200 ما في زكاة, واذا كان 200 فاكثر فهو على ربع العشر يخرج منه ربع العشر, يعني ما زاد فبحساب ذلك, اي يخرج من الجميع ربع العشر من 200 فما زاد.
وفي الغنم في 40 شاة شاة,
وهذا أيضا كذلك بيان نصاب الغنم وهو متفق مع ما تقدم من أن 40 شاة فيها شاة واحدة.
وإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء,
يعني إذا نقص النصاب أو نقص عن النصاب فصارت 39 نقصت واحدة فإنه لا زكاة فيه. إنسان عنده 39 ما فيها زكاة ولو حال عليها الحوض, لكن إذا بلغت 40 يبدأ يحسب الحوض, يعني لو كان عنده 39 وولدت واحدة تقلع فصارت 40 يبدأ يحسب الحوض.
وساق صدقة الغنم مثل الزهري,
يعني أحال على الحديث المتقدم حديث الزهري الذي فيه إلى 120 يعني فإذا زادت واحدة يعني فيها شاتان إلى 200 إذا زادت واحدة فيها 300 وهكذا.
قال وفي البقر في كل 30 سبيع,
وهنا جاءت بذكر زكاة البقر وأن في كل 30 سبيع وأن النصاب هو 30, فإذا كان 29 من البقر ليس فيها زكاة, كما أن 39 من الغنم ليس فيها زكاة, ف 29 من البقر لا زكاة فيها لأنه تنقص عن النصاب. وإذا يعني بلغت 30 يبدأ يحسب الحول, فإذا حال عليها الحول فإنه يزكيها فيخرج منها تبيع, والتبيع هو الذي أكمل سنة من عمره ودخل في السنة الثانية. وهنا ذكر تبيع أي ذكر, ولكنه جاء في حديث معاذ الذي سيأتي تبيع أو تبيع, أنه مخير بين الذكر والأنثى إما تبيع وإما تبيعة، وهو الذي يتبع أمه، يعني قيل له تبيع لأنه يتبع أمه. وبعد ذلك إذا بلغ
40 مسنة،
وفي 40 مسنة يعني من 30 إلى 39 ما فيها إلا تبيع إلا تبيع أو تبيعة كما جاء في الحديث معاذ. فإذا زادت واحدة وصارت 40 صار فيها مسنة، والمسنة هي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثانية وهذا هو الذي يجزي من البقر في الأضحية وفي الحج، لأن يعني البقر يجزي ما تم له سنتان.
ثم النصاب،
ثم بعد ذلك إلى 60 سيكون فيها تبعان،
يصير بعد كل 30
وثلاثين في حديث معاذ.
وليس على العوامل شيء،
وليس على العوامل شيء، يعني البقر العوامل التي يعمل الإنسان عليها للثني يعني لإخراج الماء أو يعني وكذلك يعني غيرها من العوامل كالإبل التي يستخدمها الإنسان فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة هي يعني في السائمة التي ترعى في الحول والتي تكون للنمل. أما إذا كانت للعمل وأنه يحرص عليها أو أنه يعني هي ثواني يستنبط الماء بإخراجه يعني بالجلاء والغرب بواسطتها فإنه لا زكاة فيها.
وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري،
وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري.
قال وفي 25 خمسة من الغنم،
وهذا فيها مخالف لما جاء عن الزهري وما تقدم، لأن الذي عند الزهري والذي عند كذلك يعني في حديث أنس بن مالك المتقدم أنه إلى 24 الزكاة زكاة غنم، الزكاة غنم يعني إلى 24، لأن ما دون 25 الزكاة زكاة غنم، الزكاة غنم. فإذا صارت زادة واحدة بدأ يحسب، بدأ يخرج من جنسها وهي بنت بقاء. وهنا قال أن 25 فيها خمس ياء، فيها خمس ياء، وهذا مخالف يعني لما تقدم في حديث أنس وحديث ابن عمر، فيكون المعتبر يعني ما جاء في يعني ذلك الحديثين، فيكون ما جاء هنا هو من قبيل الشاذ، يكون ما جاء هنا من قبيل الشاذ، يعني ذكر أن 25 أن فيها زكاة خمس ياء، بل 25 فيها بنت بقاء، وإنما الشياه من 24 فما تحت. وهنا قال 25 يعني أنا كل خمس ياء زكاة، أنا 25 فيها خمس ياء.
فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض،
يعني معناه بنت المخاض ما تبدأ إلا من 26 في هذا الحديث، مع أن في حديث أنس وحديث ابن عمر والذي سبق أن مرت أن ابنة المخاض تبدأ من 25 وأن الغنم نهاية الأخذ فيها إلى 24.
فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طلقة الجمل إلى 60. ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني 91 ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى 20 و100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا شيء إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات،
وهذا مثل ما تقدم، يعني هذا الذي ذهب كله موافق لما تقدم إلا ما جاء من ذكر 25 أنه يكون فيها خمس من الغنم، وإلا الباقي متفق مع ما تقدم. ثم ذكر زكاة النبات، زكاة الخارج من الأرض.
وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر.
وفي النبات يعني الخارج من الأرض ما سقته الأنهار أو المطر فإنه يكون العشر، لأنها مصلحة بدون تعب وبدون مشقة، يعني حصلت فائدة وقل التعب، يعني الفائدة كبيرة والتعب قليل فصار العشر. وإذا سقي بالغرب يعني بالنبح الغرب هو الدلو الكبيرة الذي يستنبط بواسطة الإبل وبواسطة البقر ويقال لها ثواني, يعني يستخرج الماء بواسطتها بالغرب الذي هو الدلو الكبيرة, فإن يكون في ذلك نصف الأجر لأنه في تعب فقلت الزكاة, بخلاف الذي ما في تعب زادت الزكاة. فرؤية فيما قل فيه التعب زيادة الزكاة, وفيما كثر فيه التعب نقص الزكاة, يعني من عشر إلى نصف العشر. فما سقي بكلفة ومشقة فيه نصف العشر, وما سقي بدون كلفة وبدون مشقة هذا فيه العشر.
وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام.
وفي حديث عاصم والحارث يعني هذا الذي مر الصدقة في كل عام, يعني مرة في كل عام, يعني مرة يعني من أهمه حتى يحل عليه الحول, أنه لا زكاة في مال إلا إذا حل عليه الحول زكاة مرة واحدة في كل سنة. لكن فيما يتعلق بالنبات وما يتعلق بالحج من الأرض لا يشترط له الحول, لأن حوله استواء وحصول الفائدة منه, لأن يعني قد يكون مدة أربعة شهور قد تكون ثلاثة شهور وقد تكون أكثر, فحوله حصول الثمرة لا يقال انه يعني لابد ان يمضي عليه سنة كاملة, لان السنة الكاملة انما تكون في الذي ينمى زكاة التجارة وزكاة المواشي وكذلك مثلها زكاة النقدين. واما الذي يكون يحصل له وقت في السنة فلو تكرر في السنة الزرع فإنه كلما استوى وكلما حصل استواء فإنه يزكيه إذا بلغ نصابا, فإنه يزكيه إذا بلغ نصابا.
قال الزهير أحسبه قال مرة.
نعم يعني كل عام يعني مرة.
وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان.
وفي حديث
عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان,
يعني فرق ليس مقصود من ذلك أنها عوض ابن اللبون أو عوض ابنة مخاض, وإنما هي فرق يعني بأن تؤخذ منها ابنة لبون ويعني يعطى الفرق. ولكن هنا فيه مخالفة لما تقدم من جهة العشرة الدراهم, لأن هناك 20 درهم وشاتين
أو شاتين,
إما شاتين وإما 20 درهم, وهنا قال
10 دراهم أو شاتان,
10 دراهم أو شاتان, الشاتان مطابق لما تقدم, وأما 10 دراهم فهذا مخالف لما تقدم, مخالف لما تقدم, فالمعول عليه ما تقدم في الحديث السابقة من ذكر أن الفرق إنما هو شاتان أو 20 درهما. وكما قلت ذكر الشات والعشرة الدراهم هنا المقصود به الفرق, وليس المقصود به عوضا عن بنت اللبون بنت المخاض أو ابن اللبون الذكر, لأننا عرفنا أن العشرين فيها أربع سياح, فكيف يكون ال 25 فيها شاتين أو 10 دراهم؟ وإذا القضية هي قضية ذكر الفرق, ولكن الحديث فيه اختصار, الحديث فيه اختصار وفيه مخالفة لما تقدم فيما يتعلق بالعشرة الدراهم والعشرين درهما.
يعني كان الحديث إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون
وكان فيها بنت لبون أخذت بنت لبون ويعطي الفرق ويعطي الفرق, هذا هو معنى الحديث, ليس معناه أن هذا عوضا عن بنت اللبون ابنة المخاض أو ابن اللبون ابن اللبون الذكر, لأنه واضح أن الأربع العشرين فيها أربع سياح, فكيف تكون 25 و26 و27 وكما فيها اللذاتين؟ إذا قضية قضية الفرق ولكن الحديث اختصار.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره
عن الزهير.
الزهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو السريعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن عاصم بن ضمرة.
عن عاصم بن ضمرة هو صديق أخرج له أصحاب السنة.
وعن الحارث الأعور.
وعن الحارث الأعور وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنة.
عن علي رضي الله.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أول هذا الحديث. فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحوض ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحوض ففيها 1/2 دينار فما زاد فبكتاب ذلك. قال فلا أدري أعلي يقول فبكتاب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحوض إلا أن جرير قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه إشكال الأول.
فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم
وهذا مثل ما تقدم.
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20
وهذا دينار. فيه بيان زكاة الذهب وهذا فيه بيان زكاة الذهب وأن النصاب هو 20 دينارا أو 20 مثقالا وأنه إذا وجد هذا المقدار فإنه يكون عليه نصف العشر الذي هو نصف دينار لأن 20 ربع عشرها نصف ربع عشرها نصف. فهذا الحديث فيه أو هذه الرواية فيها بيان نصاب الذهب ومقدار الزكاة من النصاب وأنها ربع العشر كما يكون بالفضة الكل ربع العشر زكاة النقدين هي ربع العشر ونصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا
تساوي الآن
92 غرام للصلاح المدفوع الآن.
فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحوض ففيها 1/2 دينار فما زاد فبكتاب ذلك.
فما زاد فبكتاب ذلك يعني مثل ما تقدم هنا في نسبة الفضة ما زاد بكتاب ذلك يقول رب العزم يعني ما زاد على أقل نصاب فإنه بالكتاب هو ينظر إلى النصاب إذا وجد بدأت الزكاة إذا الذي وجد معناه ما في زكاة فإذا وجد النصاب مهما زاد فإنه يخرج رب العزم من الموجود من النصاب اللي هو الحد الأدنى وما زاد وراء ذلك.
قال فلا أدري أعلي يقول فبكتاب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يعني هذا شك في قضية فبكتاب ذلك هل هو مرفوع أو غير مرفوع هل هو من قول علي أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول يعني أنه إذا وجد النصاب فلا بد مع وجود النصاب من حول النصاب ويستثنى من ذلك النبات وما تخرجه الأرض فإن حوله هو الاستواء وحصول الانتفاع منه.
إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
إلا أن جريرا يزيد وهنا إلا أن جريرا يزيد وقال ابن وهب هذه مقحمة لأن ابن وهب هو يروي عن جرير لأن ليس جرير هو عن ابن وهب وإن كما عرفنا يعني جرير ابن وهب يروي عن جرير بن حازم كما جاء في الإسناد وعلى هذا فيكون إن جريرا يزيد يعني في الرواية إن جريرا يزيد في الرواية وجاءت قال ابن وهب مقحمة بينهما يعني معناها أن ابن وهب هو الراوي عن يزيد أي كما قال ابن وهب فالمثل يعني فيها يعني شيء من الخطأ يعني بهذا اللفظ أو بهذه الصيغة لأن كلمة قال ابن وهب جاءت مقحمة بين الخبر المبتدا بين اسم أن وخبر إن لأن إن جريرا اسمها ويزيد خبرها خبر إن وجاءت قال ابن وهب مقحمة بين المبتدا والخبر أو بين اسم أن وخبر إن أي أنه كما قال ابن وهب نعم كما قال ابن وهب في رواية عن جرير كما قال ابن وهب في رواية عن جرير. فالعبارة يعني فيها خلل لأن قد يفهم منها أن جريرا هو الذي يروى عن الوهب مع أن الأصل أن العكس هو الصحيح كما جاء في الإسناد.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري
قال
ليس سليمان في الحديث إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
إن جريرا يعني أصل الكلام إن جريرا
يزيد
في الحديث ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول, يعني أنه مع وجود النصاب لا بد من حول عن الحول.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي
عن ابن وهب
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة.
عن جرير بن حازم
جرير بن حازم هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وسمى آخر
نعم وسمى آخر لم يذكره
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة هو الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه
وقد مر ذكر هؤلاء.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخوانا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 أو 100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم.
ثم أرد حديث علي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن الخيل والرقيق, يعني أن الخيل لا زكاة فيها, لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق الذي هو المملوك, ولكن إذا كان الرقيق للتجارة والخيل للتجارة فيجب زكاة للتجارة زكاة عروض تجارة. وأما كونه يزكى يعني على غير التجارة فليس فيه زكاة, الخيل لا زكاة فيها ولو كانت سائمة ولو كانت تنمى وتربى ولكنها معدة للبيع وما يباع فيها ولا يشترى فإنه لا زكاة فيها. وكذلك الرقيق الذي هو العبيد إذا كان الإنسان عنده عدد من الرقة ما في زكاة إلا كما جاء في الحديث لأن زكاة الفطر في الرقيق أنه يخرج عن الزكاة لأن زكاة الفطر تجب على الحر والعبد والذكر والأنثى فهذا هو الذي يجب في الرقيق. وأما كونه يعني يكون فيه زكاة ليس فيه زكاة, لكن إذا كان الرقيق أو الإنسان يتجر في الأرقة ويتجر في الخيل فإن ذلك يزكى زكاة التجارة لأن زكاة التجارة في أوسع المجالات يعني في الأموال الزكوية أوسعها التجارة.
فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما
هذا مثل ما تقدم
وليس في 90 أو 100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم
وهذا مثل ما تقدم أيضا وقول 190 ذكر العقد يعني اللي هو 190 أعلى عقد دون 200 ولا يعني ذلك أن 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 الفرق بين 90 وبين 200 يكون في زكاة لأنه قال يعني بعد ذلك فإذا بلغت
200
فإذا بلغت 200 فإذا بلغت 200 فإذا بلغت 200 يعني معنى الزكاة ما تكون إلا في 200 وسبق أن مر الحديث وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 200 درهم صدقة.
قال حدثنا عمرو بن عون
عمرو بن عون ثقة خلي أصحابك في الستة
عن أبي عوانة
عن أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحابك في الستة
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي
عن علي عليه السلام
عن علي وقد مر ذكر هؤلاء. وأما كلمة عليه السلام فهذه ليست من المؤلفين والمصنفين وإنما هي من نساخ الكتب كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإنه ذكر عند تفسير هذه الآية أنه شاء أو عند نساخ الكتب أقول إن ذكر عليه السلام بعد ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إن كتابة مثل هذه الكلمة وكذلك كلمة كرم الله وجهه
إنما هي من عمل المشتاق مشتاق الكتب وليست من عمل المؤلفين. وعلى هذا ثم قال إن الذي يعني عليه التلف الذي ينبغي أن يكون هو تسوية من الصحابة, وذلك أن الذي جرت عليه عادة الصحابة عادة التلف أنهم يترضون عن الصحابة ويترحمون على من بعدهم. فكونه يقال عليه السلام ويقال كرم الله وجهه هذا ليس من عمل المؤلفين وإنما هو من عمل مصطفى الكتب.
قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة, ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
يعني أن 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 أنه جاء مرفوعا يعني من كان مرة في الطريقة السابقة أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء من طريق الأعمش أيضا مرفوع. قال إيش رواه الأعمش؟
روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق مرة ذكره
كما قال أبو عوانة
كما قال أبو عوانة يعني في الرواية السابقة.
ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان.
شيبان أبو معاوية هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وإبراهيم بن طهمان
وإبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه أوقفوه على علي.
روى حديث النفيلي يعني الذي تقدم في الإسناد السابق شعبة شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث فحديث أخرجه أصحابه في الستة. وسفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف أيضا بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. يعني سفيان الثوري مشهور بالفقه والحديث وشعبة مشهور بالحديث وكل منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وكل منهما خرج حديثا وأصحابه في الستة
عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه
ولم يرفعوه يعني موقوف على علي.
ترجح الرواية ولا
لا؟ هو مرفوع هو راجح.
أما الحديث لا نبدأ أسئلة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كل دائمة.
نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم اكتمل فهل يبدأ بالحساب منذ أن اكتمل أو يضاف إلى ما تقدم؟
هذا في خلاف بين أهل العلم, منهم من قال إنه إذا حصل النقص يعني في أثناء الحول فإنه لا يعتبر بل يكون من اكتماله مرة ثانية يبدأ يحسب الحول. ومنهم يقول ينظر إلى الطرفين, ينظر إلى الطرفين الأول والأخير, ما دام أنه موجود في الأول أنه موجود في الأول فإنه يعني يكون كامل وفي الآخر كامل فإنه يعتبر من الأول. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا نقص أنه ما كان المال يعني موجود حال عليه الحول وهو كامل فإنه يستأنف يعني حول جديد.
وجبت علي في زكاة الإبل حقة ولكن ليست عندي فهل يجوز أن أخرج قيمتها؟
سبق أن عرفنا في الروايات السابقة أنه إما إذا كانت عنده التي دونها فإنه يعطيها ويعطي 20 درهما أو شاتين, وإذا كانت عنده التي فوقها فإنه يعطيها ويعطى هو شاتين أو 20 درهما. هذا هو الذي سبق أن جاء أنه إذا ما وجد عنده السن فإذا تبينت الاثنان فإنه يعطى يؤخذ من السن الأعلى ويعطى الفرق أو يعطي سنا أدنى ويعطي هو الفرق.
وهل يجوز إعطاء الزكاة للابن أو الابنة إذا كان فقيرين؟
لا ما يجوز, لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع, بل إذا كان فقيرين يجب عليه أن ينفق عليهما.
يقول أنا رجل عندي زكاة وأبناء أخي أيتام نعطي الزكاة أبناء أخي كل شهر منها الشيء الذي يحتاجونه فهل يجوز ذلك؟
كونه يعني يعطيهم كل شهر معناه أنه يعني أن الزكاة أنه يحسبها وأن ينفق عليهم من الزكاة يعني شهرا شهرا. والزكاة إنما تجب إلى حال الحول. والأقارب لهم حق غير الزكاة. وبعض الناس يتخلص من الواجب عليه وهي حق الأقارب وصلة الأرحام بالزكاة. ويقول الزكاة خارجة خارجة وإذا ما أعطيتهم الزكاة أعطيهم من المال فأنا بدلا من أني أخرج شيء من المال أعطيهم الزكاة وأتخلص من حقهم بذلك. هذا لا يجوز. وهو الذي يقولون عنه إنه وقاية للمال أن الزكاة لا تتخذ وقاية للمال لأن يتخلص من الحقوق التي على الإنسان بواسطة الزكاة. ومثل ذلك الذي يقوم عليه له ديون عند الناس فتجده يعطيه يعطي الفقير من أجل يوفيه أو أنه يخصم من الزكاة فيكون معناه أنه يستوفي الديون بواسطة الزكاة ولا يعطي الفقراء بل الفقير الذي عليه الدين إذا كان فقير يعطيه هو من أجل يأكل يعطيه الزكاة من أجل يأكل ومن أجل يستفيد ما هو يروح يستوفي الدين الذي عليه بواسطة الزكاة. الحاصل وإذا كانت الزكاة قليلة والمال قليل فكونه يعطي أبناء أخيه لا شك أن الصدقة على القليل هي صدقة موصلة.
يقول إذا لم يعمل في كتاب الصدقات هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكيف كانت تؤخذ الصدقات السائمة؟ تؤخذ الصدقات السائمة
لا شك أنهم إنما يأخذون بتوجيهه وبإرشاده فيمكن أنه كان يبلغهم وأنه يخبرهم وأنه كتب هذا الكتاب ولكن يعني كون أخذ كتابا إنما حصل بعد وفاته كما جاء في الرواية السابقة. وأما كونهم يخرجون يأخذون الزكاة يأخذونها طبقا لتوجيهه وطبقا لتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم لا يتصرفون في الأخذ بدون تعليم منه صلى الله عليه وسلم.
هذا يقول 450 من الإبل يمكن إخراج بنت لبون واحدة وإحدى عشرة بنت مخاض ويمكن إخراج بنت مخاض واحدة
450؟
إيه
بنت المخاض لا تكرر والجدعة لا تكرر والتكرار إنما هو للسنين اللي في الوسط وهما ابنة لبون والحقة هذه هي التي تكرر في كل 40 حقة في كل 40 لبون وفي كل 50 حقة. أما بنت المخاض ما تأتي إلا في أول نصاب يخرج منه من جنسها وهو من 25 إلى 35 فلا تتكرر بعد ذلك. فأربعمائة وخمسين يصير فيها تسع حقاق لأنها يعني خمسين تسع مرات لا تسع حقاق.
البقر الذي يعلب في المزارع هل عليه زكاة؟ وإذا
البقر والغنم والإبل إذا كانت تعلب أكثر الحول لا زكاة فيها. الذي يعلف أكثر الحول لا زكاة فيه بقر أو غنم أو إبل.
وإذا كان هذا البقر يباع لبنه فكيف يزكى؟
ما يزكى. أقول باع اللبن أقول كونه يباع لبنه لا يزكى لأن إذا باع اللبن وتوفر نقود وحل عليه فليزكيه.
وفي النبات ما سقته الأنهار الحديث هل يمكن أن يستدل بهذا أن كل ما يخرج من الأرض ففيه زكاة إلا ما خصته الأحاديث؟ ففيه رد على الذين قالوا إن الزكاة في خمس أجناس فقط مما يخرج من الأرض.
لا هو كما جاء يعني ليس فيما دون خمس أواق صدقة خمسة أوسق صدقة يعني إذا جاء تنصيف على التوثيق وليس كل شيء يوثق أقول ليس كل شيء يوثق الفواكه والخضروات لا توثق يعني لا تكال.
يقول ما نصاب زكاة الحبوب لمن كان مستأجرا للأرض؟
الزكاة
نبدأ بالأسئلة ولا بالفوائد؟
نعم. نبدأ بالأسئلة
ولا بالفوائد؟ هذا أحد الإخوة عبد الله خير ما كتب اسمه حسن الجلي بقراءة معوذات الحديث جمع عبد الله خير حديث خرجها لكن كلها فيها أنها تقرأ يعني من أذكار الصباح والمساء. الحديث الأول حديث عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم لو نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. لا حديث رجع أبو داود والترمذي والنسائي
وذكر الأنافع
وأخرج أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال رسول قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر والناس يعتقدون وفي الظهر سلة فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلحقني من بعدي أو فلحقني من بعدي فضرب منكبي فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأتها معه وقال لي قل أعوذ برب الناس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه ثم قال إذا أنت صليت فقرأ بهما.
ما ذكر عليه؟
لا. وأخرج البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح من حيث عبد الله الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة حتى إذا كنا ببطن واقم استقبلتنا ضبابة فأضلتنا الطريق فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عدل إلى كثيب فأناق عليه ثم قام وقام عليه ما شاء الله فما زال يصلي حتى طلع الفجر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأس ناقته ثم مشى وعبد الله الأسلمي إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره ثم قال قلت وما أقول قال قل هو الله أحد قال ثم قال قلت وما أقول قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقلت حتى فرغت منهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتعود أو يتعود فما تعود العباد بمثلهم فقط.
ماذا
قلت
رب الناس؟
وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة رواه أبو داود. وفي سنة الترمذي قال ساق السند حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب رواه النسائي. وكذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله قال عبد الله بن الإمام أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه لا هذا الظاهر الأول عن عبد الله بن حبيب قال أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فخرج فأخذ بيده فقال قل فسكت قال قل قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم مرتين.
كثير من كثير. بس. يعني ما ذكر بس بعد صلاة المغرب والفجر.
نعم.
أنا بس الصباح والمساء.
الصبح المساء.
نعم. أقول ما في إلا ذكر الصباح والمساء.
أي ذكر الصلاة يعني صلاة الصبح
صلاة المغرب. أقول ما ذكر خمسين على الصلاة.
هذا. لعلكم سبقا سئلتم عن النسيب طلع البدر عليه هذا فائدة من أحد الأخوة يقول أن الشيخ الألباني ذكر أن هذه الأبيات ضعيفة أنها قصة ناقلة في الهجرة ضعيفة بل وليس لها أصل ذكر ذلك السلسلة الضعيفة الثانية
ذكر هذه ذكر السلسلة
الضعيفة الجزء الثاني 63 الرقم 598
ضعيفة
نعم. وكذلك ما هذه هذا كان سألتم عنه إن لهذا الحجر لسان وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق هذا الحديث ذكر ابن القيم قال في تعليقه لعله تعليقه على أبي داود المختصر قال أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم المستدرك. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح هذا الصحيح الجامع. وحديث ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه ابن خزيمة في صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره. لعله في التعليق على ابن خزيمة الجزء الرابع 220. هذا ما يتعلق. نعم
جزاه الله خير هذه فوائد قيمة ومهمة. ولكن هذا الذي يعني جاء في هذا الحديث أنه يشهد لا يعارض ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كلم الحجر والناس يسمعون وهو يريد من ذلك إسماعهم فما إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلك ما قبلتك. كان المقصود أنه هو نفسه ينفع ويضر يعني بذاته. ومعلوم الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل هو النافع الضار. وكونه يعني يشهد يوم القيامة لا ينافي ما جاء عن عمر لأن الأرض تشهد والأيدي تشهد والأرض تشهد والله تعالى ينطقها يوم القيامة وتشهد على ما حصل منها. ولهذا قالوا في تفسير قال الله عز وجل يوم يتحدث أخبارها لأن تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر. فهذا لا ينافي ما جاء عن عمر رضي الله عنه لأن الذي جاء عن عمر شيء والذي جاء في هذا الحديث شيء آخر.
هذا من الزوار أو الحجاج يلح في قراءة سؤاله يقول في بلدي لا يوجد علماء ولا حلقات للعلم مثل بلدكم هذا فأرجو نصيحتكم لي في طلب العلم فهل يكون على الأسرطة أو الكتب وكيف أوفق بين الفنون ومراحلها.
هو الحقيقة المهم في الأمر أن الإنسان يحرص على أن يحصل في بلده من يكون عنده علم ويكون عنده بصيرة ويكون عنده سلامة أيضا في التعليم وفي العقيدة حتى يستفيد منه. وإذا لم يتمكن من ذلك فيحرص على أشرطة العلماء الذين في سماع أشرطتهم وسماع كلامهم يعني خير كثير وعلم وفائدة يعني مثل الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه ومثل الشيخ محمد مصالح الرجيمين ومثل الشيخ صالح الغوزان ومثل الشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله الشيخ وغيرهم من المشايخ الذين يعني يستفيد يعني من أشرطتهم ومن علمهم يحرص على أمثال هؤلاء ولا يسمع الأشرطة لكل أحد وإنما عليه أن يستمع لأشرطة فيها سلامة لسلامة أصحابها ولسلامة أصحاب الأشرطة. وليس كل أشرطة تسمع ليس كل أشرطة يسمعها الإنسان ويقدم عليها لأنه قد يكون بعض الأشرطة فيها ضرر ويسمع شيئا يضره. فإذا تيسر له أن يسمع أن يحصل من عنده علم في بلده لا شك أن هذا هو المطلوب. وإذا ما حصل يحرص على اقتناء مثل هذه الأشرطة ومثل الكتب النافعة التي لأمثال هؤلاء.
هذان سؤالان أولهما يقول نريد من فضيلتكم توضيح حب أهل السنة والجماعة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ليس هناك جفوة ولا شدة من أهل السنة تجاههم. والآخر يقول بعض الإخوة الفضلاء يأخذ على المشايخ عدم ذكر أهل البيت كثيرا وذكر فضلهم فهل من كلمة عن أهل البيت وبيان فضلهم حتى يزول ما في النفس.
أنا سبق أن في دروس متعددة ذكرت بعض النصوص عن أهل السنة التي فيها بيان قدر أهل البيت واحترامهم وتوقيرهم. وأظن في ذلك أن لي محاضرة في هذا خاصة بأهل البيت ومحبة أهل البيت ولما قيل أهل البيت يعني في لعلها في الأشرطة هذه اللي موجودة في الجامعة. وأذكر يعني مما جاء في آل البيت ومحبة أهل البيت أن ابن كثير رحمة الله عليه عن تفسير قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا للموجسة في القربة ذكر عن أبي بكر وعمر عن كل منهم أثرين يدلان على تعظيم أهل البيت وعظيم وبيان شأنهم وعظيم منزلته عن أبي بكر أثرين وعن عمر أثرين. أما الأثران اللذان عن أبي بكر فقد أوردهما البخاري في صحيحه أحدهما أن أبا بكر قال كما في صحيح البخاري والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل إلي من قرابة والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة يعني آل محمد يحب أن يصلهم أكثر مما يصل آل أبي بكر الذين هم قرابته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل بين يعني عظيم منزلة أهل البيت عند أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة في الناس وخيرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. هذا أحد الأثرين. والأثر الثاني هو أيضا في البخاري ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته يعني رأوا وصيته في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان منه عن نفسه وأيضا أمر لغيره أن يراعي هذا الحق لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يتعلق أخباره عن نفسه وأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن يصله من قرابته. هو الأمر الأثر الثاني يأمر الناس بأن يراعوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرقبوا وصية محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أما الأثران اللذان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأحدهما أن عمر بن الخطاب قال للعباس يوم أسلم والله لإسلامك يوم أسلم أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم اللي هو أبوه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الإسلام. والأثر الثاني وهو في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصاب الناس قحط وخرج يستسقي استسقى بالعباس واختار العباس ليستسقي للناس ويدعو لهم واختاره لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا يعني بدعاء طلبنا منه الدعاء وتوسلنا بدعاء فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فادعو الله. قال بعم نبينا ما قال بالعباس لأنه يريد من ذلك الرابطة أو السبب الذي جعله اختار لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وإن نتوسل لك بعم نبينا ما قال نتوسل لك بالعباس لأن قصده العمومة والقرابة التي يعني بين العباس وبين رسول الله وكونه صلى الله عليه وسلم وكونه عمه. فهذان أثراني أحدهما أثراني في صحيح البخاري عن أبي بكر وأثراني أحدهما في صحيح البخاري والثاني لأبي الكر أين هو. وابن كثير رحمه الله ذكر هذه الآثار وطريقة للسنة في احترام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية قل أسألكم عليه أجرا إلى مودة في القربة. وبين أن المراد بهذه الآية ليس المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولاده والذين هم علي وعمه وإنما المقصود من ذلك أو المقصود بالآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من قريش أنهم لما بينه وبينهم ما بينه وبينهم القرابة يتركوه يبلغ رسالة ربه إذا ما ساعدوه على تبليغه إذا لم يكونوا عونا له على التبليغ يخلوا بينه وبين دعوة ربه يسألهم لما بينه وبينهم من القرابة. فقول قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربة ليس المقصود من ذلك أن توجوا قرابتي وإن المقصود من ذلك لما بيني وبينكم من القرابة أن تجعلوني أبلغ رسالة ربي. وذكر أثر عن عباس في صحيح البخاري في هذا المعنى. ولما ذكر أن المراد بهذه الآية هو ما جاء عن عباس في الأثر في صحيح البخاري عند ذلك بين أن آل البيت ومنزلتهم وعلم قدرهم أن هناك نصوص تدل على فضلهم وتدل على تعظيمهم وتوقيرهم, وأنه جاء عن الصحابة بل جاء عن الصديق الأعظم أبو بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه, وذكر الأذهار وذكر بعض النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما كان عليه سلف هذه الأمة, بل خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وفي ذلك أن في محاضرة لي قديمة عن أهل البيت ومنزلة أهل البيت, ولعلها موجودة في المسألة الصوتية بالجامعة.
يقول أنا سائل من المغرب, عندنا في بلدنا عندما يتأخر نزول المطر أقوم بحمل علم وتجتمع القرى المجاورة لقريتنا ونذهب جميعا إلى ولي من أولياء الله الصالحين ونسلق بقرة ونذهب بالدفوف والقبول إلى ذلك الولي فنذبح عنده وندعوه المطر
وندعوه
هكذا كتب وندعوه المطر فيأتي بالفرج ويسقط المطر. فأخبرني بعض الناس أن هذا لا يجوز, فهل فعلي هذا صحيح أم لا, وماذا علي, وهل أحمل لهم العلم أم لا؟
هذا الفعل الذي فعلته من أفضل الباطل وأنكر المنكرات, كونكم تذهبون إلى قبر وتذبحون عنده وتسألونه المطر أو تسألون منه أن يطلب لكم المطر, هذا من أفضل الباطل. وهذا العمل الذي عملته عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه وتندم على ما مضى ولا تعود إلى ما قد حصل, ولا تعمل هذا العمل مرة أخرى, ولا تعمل هذا العلم, ولا تجمع الناس ولا تذهبهم, وإنما إذا حصل القاحط وحصل الجدي اسأل الله عز وجل, كل نية الله عز وجل. وإذا حصل أنه حصل سفقة أو أن الولاة يعني طلبوا منكم أو طلبوا من الرعية أو من أحد من الرعية أن يحصل منهم السفقة يفعلوه, لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى أصحاب القبور والاستغاثة بأصحاب القبور فهذا شرك بالله عز وجل, والإنسان يحذر أشد الحذر من هذا العمل السيء الذي هو أسوأ الأعمال ويعني أشد الأعمال خطورة, لأن الاستغاثة بغير الله وسؤال الحاجات من غير الله والذبح بغير الله كل ذلك من الأمور التي هي محرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا العمل الذي عملته من أنكر المنكرات وأبطل الباطل وعليك التوبة وأن تندم على ما قد مضى وتحذر الناس من هذا العمل ولا تعود لمثل هذا العمل.
بالنسبة لوزن الذهب فإن بعض الكتب الفقهية تذكر أن 85 غرام, سمعنا من قبلتكم 92.
نعم, هو الذي ذكره شيخنا الشيخ الدين باز رحمة الله عليه هو 92 غرام.
يقول لي محل أبيع فيه زجاج النوافذ وقد سألت عن زكاة هذه البضاعة فقالوا لي لا زكاة فيها وسماحتكم تقولون فيها الزكاة لأنها عروض تجارة, فكيف أزكي عن السنوات السابقة وكيف أزكي تجارتي الآن؟
لا, أنت الآن عندك زجاج تبيعه, وإذا كنت تبيع الزجاج وتبيع تجري في الزجاج فتجارتك عروض تجارة. وأما إذا كنت عامل أو صانع وإنما تشتري الزجاج لتركبه في البيوت ولا تشتريه من أجل تبيع وتشتري, فأنت الآن تعتبر عامل, هذا الذي تأخذه وتحصله من النقود في مقابل هذا العمل إذا توفر عندك النقود وادخرتها وحال عليها الحول تزكيها. وأما إذا كنت تبيع وتشتري في الزجاج فشأنه كبيع عشرة السكر وبيع عشرة الحديد وبيع عشرة السيارات وبيع عشرة الإبل وبيع عشرة الغنم وغير ذلك.
إذا كان هذا وضع الثاني إنه عروض تجارة فما الحكم في السنوات الماضية؟
يدك يعني يقدر يعني يحتاط لدينه ويعرف يعني يعني يخرج الشيء الذي يعتقد أن ذمة برعة فيه عما مضى عن كل سنة من السنوات. إذا كان يبيع ويشتري بالزجاج
نعم عروض. هذا السؤال له تعلق بعروض التجارة, يقول هل يحسب الإنسان أدوات عمله مع السلاح كالميزان والرفوف؟
لا لا, هذه ليست مما يباع ويشترى, لأن هذه مثل الدكان. أقول هذه مثل الدكان, الدكان يعني الذي هو له يعني يكون هو يضع فيه هذا أو يضع الرفوف أو الميزان الذي أشياء يعني يستعينوا بها، أو السيارات التي ينقل عليها البضائع، ما تباع ولا تشترى، وإنما هي مكان ترى فيه البضاعة، وإنما المقصود البضاعة التي تعرض للبيع والشراء.
ما سقط السماء فيه العشر. يقول إذا كان يسقي أحيانا وأحيانا
بعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان يعني فيه هذا وفيه هذا يعني أنها يصير في ثلاث أرباع العشر، يعني أظن في كتب الفقه ما أدري ذكره هذه الشيخ محمد في أدبته والصلاة وكذا، لكن إذا أخرج العشر ولو كان يعني حصل منه يعني أنه كان يتعب في أثناء السنة يعني لا شك أن هذا خير له، ولكن أنه إذا كان هذا وهذا وأخرج ثلاثة أرباع العشر له وجه من جهة أن هناك كلفة وهناك عدم كلفة، ليست الكلفة متحققة دائما كالذي يخرج من جهة نصف العشر، وليست عدم الكلفة متحققة دائما كالذي يخرج في العشر.
يقول إذا كلفت الزراعة أو إذا كلفت الزارع لإعداد زراعته تكاليف معينة ثم كانت فائدة إنتاجه في العام الأول تقدر بنفس قيمة التكاليف، فبالتالي يكون قد استعاد ما خسره لإعداد زراعته، فهل في هذه الفائدة زكاة؟
المال الذي في حوزته وهو الزرع الذي استوى لا ينظر إلى كونه يعني تكلف فيه أو خسر فيه وأنه يعني ما يكون فيه زكاة، هذا مال ظاهر يزكى ولو كان عليه دين، ولو كان عليه دين لأنه يزكى.
هذا يقول هل تصح الصلاة على سجادة مكسوفة على فراش النجس؟
نعم تصح، إذا كان الإنسان بينه وبين النجس حائل فكان تكون على الأرض أو على مكان آخر، ولكن الذي يباشره طاهر فإنها تصح الصلاة، لأنه ليس من شرط يعني إزالة النجاسة أن تكون الأرض التي تحته ولو كان بينه وبينها مسافة أن تكون طاهرة، بل لو كانت الأرض نجسة وهو في السجادة ويصلي على السجادة ما يؤثر، لأن الذي يباشر هو السجادة، الذي يباشر هو الطاهر لا يباشر النجس.
إذا كان الطلاق بائنا هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل؟
نعم يجوز لها الخروج، بل أن بعض العلماء يقول أنه ليس لها سكنة وليس لها نفقة.
ما حكم سحب المال عن طريق آلات الصرف علما بأن بعض البنوك تأخذ 4 ريالات مقابل سحب 1000 ريال؟
لا أدري عن إذا كان المقصود بهذه الآلات أنها قيمة يعني ولها شيء مقابلها لأنها تسهل، فمثل هذا لا بأس به، لأن هذه الوسيلة تجعل الإنسان يعني يسحب في الليل وفي النهار وفي أي وقت، فكونه دفع مقابل هذه البطاقة مبلغا من المال من أجل أن يتحصل على مراده في أي وقت شاء هذه منفعة ظاهرة، وتلك الوسيلة التي اتخذت للوصول لتكون منفعة لا بأس بها، إذا كان مقصود يعني من ذلك قيمة يعني هذه البطاقة، وأن هذه البطاقة لها قيمة من أجل أنه يستفاد بها في أي وقت، فالقيمة معتبرة وقيمة صحيحة ما في بأس بها.